بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث والعشرون من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر رحمه الله تعالى. قال: قاعدة، العموم والخصوص درجات. كل لفظ عام فهو عام بالنسبة إلى ما تحته، ولكنه أخص مما فوقه. يعني العام نفسه قد يكون خاصا بالنسبة إلى لفظ آخر يشمله وغيره. ومثاله لفظ العرب، هو عام بالنسبة إلى أنواع العرب، عام لأن تحته أفرادا كثيرين كقريش وتميم وقيس وربيعة. وبالنسبة إلى أفراد تلك القبائل، الأشخاص رجالا ونساء كبارا وصغارا، فهو أيضا عام، وهو خاص بالنسبة إلى الناس. لما نقول الناس، فالناس لفظ عام يشمل العرب وغير العرب، صارت كلمة العرب هنا عامة بالنسبة إلى معنى وخاصة بالنسبة إلى معنى آخر. عامة بالنسبة لما تحتها من أفراد، خاصة بالنسبة إلى أنها فرد من أفراد تندرج تحت كلمة أخرى مثل كلمة الناس. أو الساميين، الساميين هذا مصطلح يعبر به عن جنس يشمل العرب وغير الإيه وغير العرب كذلك. فيقال حينئذ إن العرب أعم مطلقة من القرشيين، لأن القرشيين جزء من العرب، ولكنه اللي هو لفظ العرب أخص مطلقا من الناس مثلا، لأن كلمة الناس تشمل العرب وغيرهم. وكما نقول مثلا الرجال، هذا اسم عام بالنسبة مثلا لأن فيه زيد ومحمد وعلي وكل هذه الأفراد، لكنه خاص إذا قلنا الناس، فأصبح رجال وإيه ونساء، رجال ونساء. وعلى هذا يجتمع في اللفظ الواحد أنه عام وأنه خاص في حال واحد. ولكن من وجهين، من وجه هو عام يعني لما تحته من أفراد، ومن وجه هو خاص يعني بالنسبة إلى أنه يعتبر فردا من أفراد لفظ آخر. قال: كلفظ المؤمنين، فإنه عام بالنظر إلى شموله الأشخاص الذين اتصفوا بالإيمان. كلمة المؤمنين فيه مؤمن ومؤمن ومؤمن ومؤمنة ومؤمنة ومؤمنة، أفراد كثيرين جدا كلهم يوصفون بأنهم مؤمنون، فهو بهذا الاعتبار عام لأن تحت أفراد. وهو خاص بالنظر إلى الناس، مثلا كلمة الناس تشمل المؤمنين وغير المؤمنين، فإن فيهم من هو غير مؤمن. يبقى إذن كل عام هو إيه؟ هو من ناحية أخرى خاص أو من جهة أخرى خاص. وأعم الألفاظ لفظ المذكور، كلمة المذكور هذه عامة ليست خاصة، يعني لا توجد كلمة أخرى تندرج تحتها كلمة المذكور، إنما المذكور هذه يندرج تحتها أفراد مما ذكرته أو مما تذكره. ولفظ المعلوم، لا يوجد لفظ أعلى من كلمة المعلوم يمكن أن يشمل الإيه المعلومة وغيره بحيث إن المعلوم يصير خاصة، لا، إنما المعلوم لفظة تحتها إيه؟ أفراد اللي هي المعلومات. قال فإنه عام مطلق إذ يشمل كل شيء، المذكور تشمل كل شيء ذكر، والمعلوم تشمل كل شيء علم. والخاص مطلق، الخاص الذي لا يكون عاما، نحو هذا الرجل، هذا الرجل إذا أشرت به إلى شخص معين، ومثله العلم الشخصي، يعني الاسم الذي تسمى به شخص معين، كزيد وسعاد، فإنه لا تعدد فيه بوجه. يبقى هذا الرجل الإشارة إلى شخص معين تخصص، ولا يوجد تحتها عموم بحال من الأحوال. كذلك العلم الشخصي الذي يتسمى به الإنسان إذا أطلق على فلان خلاص هو المقصود به فلان، لا يعم. قاعدة: الاستثناء معيار العموم، معيار العموم. إذا اشتبه، ما معنى كلمة معيار؟ يعني كلمة معيار معناها الميزان أو القانون الذي أعرف به الشيء، أقيس عليه. إذا اشتبه عليك لفظ أهو عام أم خاص، فإن صح الاستثناء منه فهو عام، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل الخارج، وهذه قاعدة أغلبية. يعني مثلا لو قلت إن الإنسان لفي خسر، تمام، نجح الطلاب، عايز أعرف بقى كلمة الإنسان هنا عام أم خاص، كلمة الطلاب هنا عام أم خاص، تمام، أشوف هل يستثنى منها أم لا. أقول مثلا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، استثنينا منها، إذن هي كلمة إيه؟ عامة، وإلا لما صح أن تستثني منها، لأن الاستثناء معناه هنا إيه؟ معناه الإبقاء على بعض الأفراد وإخراج بعض الأفراد. نجح الطلاب إلا محمد أو غير محمد، غير علي، تمام، فمعناها إنك أنت استثنيت منها، طالما استثنيت منها وقبلت الاستثناء فهو إيه؟ فهو عام. دلالة العام: الأصل حمل العام على عمومه، الأصل حمل العام على عمومه حتى ينطبق حكمه على كل فرد من أفراده، فلو قال اعتقت عبيدي لزم حرية جميع عبيده، لزم يعني ترتب على ذلك حرية جميع عبيده، لأن كلمة اعتقت عبيدي عامة شاملة. ولو قال أوصيت لأولاد فلان فإن الموصى به يكون لهم جميعا، المال مثلا الذي أوصى به يكون لهؤلاء الأولاد جميعا. فيكونون فيه شركاء. إذن هنا الأصل أن نحمل العام على عمومه، وأن الحكم الذي صدر في العام ينطبق على كل فرد من الأفراد الذين يشملهم العام. قال: ويحتمل أنه تساهل بإطلاق لفظ الكل على الأكثر، وهو من أساليب العرب في كلامهم، لكن لا يعمل بهذا الاحتمال ما لم تقم عليه قرائن ترجحه، إن قامت عليه قرينة نعمل به بهذا الاحتمال، وأما إذا لم تقم قرينة فنعمل بالأصل، وهو الإيه؟ وهو أن العام باق على عمومه شامل لجميع الأفراد. لا نقول لعله يريد الأكثر، لعله يريد المعظم، لعله يريد الأغلب، نقول هذا يحتاج إلى إيه؟ قرينة، لأنه نوع من أنواع تخصيص العام ببعض أفراده، فهذا لا يعمل به إلا بأمارة أو دليل. ودلالة العام على كل فرد من أفراده بخصوصه هي من باب الظهور لوجود الاحتمال. إذن يبقى لما نقول الأصل حمل العام على عمومه هذا هو الظاهر، هذا هو الإيه؟ الظاهر. ولذلك كان معنا من فروع أسباب العموم، تمام، في أسباب العموم أو الظهور، في أسباب الظهور قلنا العموم، ألفاظ العموم ظاهرة، ظاهرة في الاستغراق، تمام، مع احتمال الخصوصية، يعني فيه احتمال يكون فيه إيه؟ يكون فيه خصوصية. إذن الدلالة هنا مش دلالة قاطعة، الدلالة هنا دلالة ظنية، يعني نرجح بالظاهر، ها، نرجح الظاهر على غير الظاهر. ودلالة العام على كل فرد من أفراده بخصوصه هي من باب الظهور لوجود الاحتمال، فهي دلالة ظنية. ولذلك إذا وجد دلالتان، يعني وجد معنيان، فحمله على معنى منهما هو من باب الظاهر ليس من باب الإيه؟ النص، لأن النص معناه إنه هو لا يحتمل إلا معنى واحد. قال: إذ يحتمل أنه قد خصص بمخصص لم يصل إلى علمنا كما تقدم، لكن الراجح أنه باقي على عمومه حتى يأتي ما يحوله عن هذا العموم. قال: ويحتمل أن بعض الصور النادرة غير مقصودة، كما لو قال صاحب الدار لخادمه: لا تسمح لأحد بدخول البيت، فجاء والد صاحب البيت بعد أن كان مسافرا فدخل. بقى دي صورة من الصور النادرة غير المقصودة. إذن فهناك احتمال لخرق الظاهر، وطالما كان هذا الاحتمال قائما فالدلالة ظنية وليست قطعية، والظن هو إدراك الطرف الراجح. إذن فهو راجح لظهوره، العموم راجح لظهوره، وأما الخصوص فلا يعمل به إلا إذا كان هناك دليل. قال: فمن أمثلة القاعدة قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، دلالته على النهي عن أصل قتل الصيد، أصل قتل الصيد، ها، قطعية، لأن واضح لا تقتلوا الصيد، جميل؟ طيب، ودلالته على النهي عن قتل فرد معين من أفراد الصيد ظنية. إذن هو العموم هنا الدلالة على حرمة قتل الصيد دي دلالة قطعية، خلاص لا يختلف فيه. طيب، لكن بالنسبة للأفراد، ها، هنقول بقى أن الفرد ده والفرد ده والفرد ده والفرد ده مشمول بالدلالة العامة، دلالة العامة دلالة ظاهرة، لكن يمكن استثناء بعض الإيه؟ استثناء بعض هؤلاء الأفراد فلا يشملهم حكم العام. إذن فتصبح الدلالة على النهي عن قتل فرد معين من أفراد الصيد ظنية، إذ يحتمل أنه مستثنى، يحتمل أن يكون هذا الفرد مستثنى، كما استثني قتل صيد البحر. جميل؟ وهي دلالة يحتج بها مع كونها ظنية، يعني مش كل الدلالات قطعية، ويكفي في الدلالة أن تكون ظنية، يعني لا يشترط علم كل شيء بيقين، فإن الإنسان يعمل باليقين ويعمل كذلك بالظن الغالب اللي هو الراجح من أمرين. قال: فلك أن تحتج بالعام على كل فرد من أفراده إلا أن يستثنى بدليل. يبقى هذا هو الأصل، الأصل في العام أن يبقى على عمومه، وأن يكون حجة في كل فرد من أفراده، وأن تكون حجتك به حجة ظاهرة إلا إذا جاء الدليل فعارض ذلك الظهور فيقدم الدليل على الظهور. لكن إن استثني من العام شيء مجهول استثني منه شيء، لكن هذا الشيء مجهول. فلو مثلا قلت نجح الطلاب إلا واحد، الواحد ده صالح إلى أنه يكون أي فرد من هؤلاء الأفراد، يعني كأني قلت قلت لم ينجح أحد، الفائدة من العام هنا لم تحصل. ولذلك إن استثني من العام شيء مجهول فإن العام يفقد حجيته، يفقد حجيته، لأنه يصير مجملا، صار في نوع من الإجمال وعدم التعيين، فمعناه أنك لا تستطيع تنفيذ هذا العام. مثل أن يقول الرجل لخادمه أعطي جميع هؤلاء إلا أحدهم، هيقف لا يستطيع أن يعطي واحدة منهم جميعا رغم أن الكل يستحق إلا واحد، لكن هذا الواحد مبهم فيهم جميعا، فربما أعطى أول واحد فكان هو، وربما أعطى الأول فكان هو الثاني، وربما أعطى اثنين وأراد أن يعطي الثالث فيكون هو، وهكذا. فهنا إلا إيه أحدهم، يبقى معناها أن هو أبطل الإيه حجية العام. أو يقول الموكل لوكيله بع جميع أملاكي إلا بعضا منها، بعضا كلمة بعضا زي كلمة أحدا، تمام. كل هذا إيه؟ هذا نوع من الإبهام أو الجهالة. قال إن كان يريد بعضا معينا عنده ولم يبينه، لم يبين. نجح الطلاب إلا واحد، دي معناها إيه؟ دي معناها إني أنا لم أطمئن طالبا من الطلاب جميعا على إني من اللي نجح ومن اللي رصد. أما إن استثني من العام شيء معلوم فإنه يبقى حجة في الباقي، نحو أكرم هؤلاء القوم إلا زيدا، أكرم هؤلاء القوم إلا زيدا، يبقى زيد استثني. طب وما عدا زيد العام يعمل فيه؟ التنصيص على العموم، إن العموم ليس نصا في دخول كل فرد من أفراده بل هو ظاهر، وهذا كما قلنا. لماذا؟ لأن النص معناه الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، وأما العموم ففيه معنيان، أحدهما ظاهر فنعمل به، يبقى إذن هو من قبيل الظاهر والمؤول وليس من قبيل النص. إن العموم ليس نص في دخول كل فرد من أفراده بل هو ظاهر، وأيضا الاحتمال أن يستثنى منه كما تقدم قريبا. ولذلك يجوز توكيده بلفظ من ألفاظ توكيد الشمول، يعني يأتي بعده لفظ من الألفاظ تؤكد على العموم وتؤكد على الشمول، يعني تعطيك الحجة على أن العموم هنا مقصود وأنه لا يمكن إخراج فرد من أفراده على الإطلاق. فإذا أكد بشيء منها أصبح نصا في العموم، يعني التأكيد بعد العموم يعطيك حجة في أنه لن يخرج، تطمئن إلى أنه لن يخرج فرد من أفراد العام عن هذا الحكم. لا يحتمل الخصوص، كمثل مثلا أن تقول نجح الطلاب جميعا، أما طالما قلت نجح الطلاب فيمكن أن تأتي بعد هذا وتستثني ونجح الطلاب إلا فلان، لكن لو قلت نجح الطلاب جميعا خلاص، جميعا دي معناها إن كل طالب من الطلاب نجح ولا استثناء. وألفاظ توكيد الشمول هي كل وجميع، مضافين مفردين أو مجتمعين إلى الاسم الدال على العموم أو إلى ضميره، وقد ينصب جميعا على الحال نحو قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. من في الأرض، هذا هو العام. من تطلق على رجال ونساء، تطلق على صنف الرجال جميعا، صنف النساء جميعا، تطلق على الكبير والصغير، تطلق على فلان وفلانة، تطلق على زيد ومحمد وعمر، تطلق على هند ودعد، وكل هذه تدخل في الايه، في كلمة من، انها لفظ من الفاظ الايه، العموم. يبقى اذن هي ظاهرة في العموم، لكن يحتمل التخصيص. فلما جاءت كلهم وجاءت جميعا، يبقى اراد بها الايه، الشمول، اراد بها الشمول واراد بها العموم، واصبح ذلك نصا. وكلمة كافة، يبقى كل وجميع وإيه وكافة، من ألفاظ التنصيص على العموم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة. كلمة الناس كلمة عامة ظاهرة في العموم، يمكن استثناء بعض الأفراد منها، فجاء بالتوكيد الشمولي وهو كلمة كافة بعد العموم، ليدل على أن كل فرد من أفراده داخل في العموم نصا ولا احتمال لخروجه. قال: وأما النكرة في سياق النفي أو الاستفهام، النكرة في سياق النفي أو الاستفهام، فإن التنصيص على عمومها يكون بإدخال من الزائدة عليها كما تقدم. لما قلنا مثلا لا لا يوجد رجل، لا يوجد رجل، هذا، أو لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، تمام؟ نعم. أو تقول: ما أتاني أحد، يبقى ده نفي، تمام؟ النفي. النفي ينفي هنا ماذا؟ هل ينفي الجنس ولا ينفي الوحدة؟ لما تقول ما أتاني رجل، يمكن قصدك مثلا ما أتاني رجل واحد، إنما أتاني رجلان أو رجال. وممكن يكون قصدك ما أتاني رجل، يعني من جنس الرجال ولا رجل، تمام؟ يبقى النفي هنا قد يكون نفي للوحدة، وقد يكون نفيا للإيه؟ للجنس، فهنا احتمال. طب إذا أردت أن تنفي الجنس ولا يتطرق إلى ذهن سامعك شيئا إلا هذا، ماذا تفعل؟ كيف تؤكد العموم في المنفي أو المستفهم به في النكرة؟ تدخل عليه كلمة من، ما أتاني من أحد، ما رأيت من رجل، من رجل، من أحد، خلاص. يبقى هذا نص في أنك تريد الإيه؟ تريد نفي الجنس. قال: نحو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ونحو: هل يراكم من أحد، هل يراكم من أحد. نعم. وكما قال عز وجل: وما من إله إلا الله، وما من إله. إذن إذا أردت للنكرة الموجودة في سياق النفي أو الاستفهام أن أنصص أو أنص على عمومها، يبقى يكون بإدخال إيه؟ بإدخال من الزائدة عليه. قاعدة استطراضية. ما معنى استطراضية؟ يعني مكملة، متممة لهذا المعنى لمناسبة بينها وبين المذكور فيها. مدى شمول ألفاظ الجموع للذكور والإناث. الجموع له ألفاظ، ألفاظ تشمل الذكور والإناث، وألفاظ هي للذكور وألفاظ هي للإناث. قال: الألفاظ الدالة على الجموع أربعة أقسام: جمع تكسير مفرده اسم خاص بالمذكر، مثلا ما تقول رجال جمع تكسير، تمام؟ المفرد منه رجل، هذا خاص بالإيه؟ خاص بالمذكر، تمام؟ جمع تكسير مفرده اسم خاص بالمذكر، وحكمه ألا يدخل فيه الإناث اتفاقا، لأنه كده إيه؟ ها؟ واضح جدا أنه جمع تكسير للرجال، جمع تكسير للرجال. نعم. قال كالرجال، الرجال جمعها أو مفردها رجل، هذا خاص بمين؟ خاص بالذكور. طيب والبنين، بنين مفردها إيه؟ ابن. طيب ابن دي مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، تمام، مفردها مذكر. إذن كلمة البنين لا يدخل فيها الإيه؟ لا يدخل فيها النساء الإناث. والثيران، الثيران برضه الجمع إيه؟ ثور. نعم. فهذا كله جمع، ها، جمع تكسير مفرده اسم خاص بالمذكر. وكذلك إن كان مفرده اسما خاصا بالمؤنث، مثلا كلمة نساء، نساء جمع تكسير مفردها امرأة، فهو هنا خاص بمين؟ خاص بالإناث. قال فلا يدخل فيه الذكور اتفاقا، كالنساء والنياق، النساء اللي هو مفرده امرأة، والنياق اللي هو مفردها ناقة. يبقى إذن جمع التكسير الذي مفرده اسم خاص بالمذكر أو اسم خاص بالمؤنث، كل واحد منهما يخص ما إيه؟ يخص ما يعنيه، ولا يدخل فيه الآخر باتفاق أهل العلم. اثنين، ألفاظ جموع موضوعة لتشمل الجنسين. كلمة الناس كلمة موضوعة لتشمل الجنسين، جنس الرجال وجنس النساء. الناس لفظ جمع. ألفاظ جموع موضوعة لتشمل الجنسين، فيدخلان فيها جميعا، يدخل الذكور ويدخل الإناث، الرجال والنساء. قال كالناس، الناس يدخل تحتها رجال ونساء. والبشر، البشر يدخل تحتها برضك ذكور وإناث، رجال ونساء. والركب، الركب يدخل فيها راكب وراكبة. ومن هذا أيضا أسماء الشرط، أسماء الشرط، مثل مثلا من جاءني بجنيه أعطيته كذا، تمام. والاستفهام مثل من عندك أو ما معك. والموصولات، الموصولات غير المختصة، موصولات العامة زي من، تمام، من لما نقول إيه؟ من أحضر كذا، تمام، فيقال مثلا فلان، تمام، أو من أحضر أو من الذي أعطيت، تمام. من هنا برضك إيه؟ من هنا عامة، يدخل فيها الرجل ويدخل فيها الإيه؟ المرأة. من عمل صالحا. نعم. قال كمن وما وأي، من وما وأي، كقوله تعالى إلا من تاب، من تاب، من تاب ديت من هنا تشمل الذكور والإناث. قال بخلاف الخاص منها بالإناث كاللاتي واللائي، اللاتي واللاتي اسم موصول لكنه اسم موصول خاص بالإيه؟ خاص بالإناث. نعم. فلا يدخل فيه الرجال. قال وشبيه بهذا النوع ألفاظ جموع مفردها مشترك بين الذكور والإناث، نحو الأولاد، فإن الولد للذكر والأنثى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهمنا من ذلك أن الولد يطلق على الذكر والأنثى في الشرع كما هو في اللغة، إنه هو برضك الولد معناه الذكر والأنثى. قال: فجمعه كذلك. ونحو الشياه، جمع الشاه تطلق على الذكر وعلى الأنثى كذلك. والحمائم جمع الحمامة، فإن المفرد فيهما صادق على الذكر والأنثى، المفرد فيهما صادق على الذكر والأنثى. يبقى عندي ألفاظ جموع موضوعة لتشمل الجنسين، يدخل فيها الجنسان الرجال والنساء. ثلاثة: جمع المذكر السالم، وهو الجمع المختوم بالإيه؟ بالواو والنون أو الياء والنون. كالمسلمون، جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم مقصود منه الرجال، لكن يدخل فيه النساء تغليبا، وذلك إن كان معهن رجال ولو رجلا واحدا على الأقل. إذا كان فيهم رجال يدخل فيهم الإيه؟ يدخل فيهم النساء تغليبا. أما إذا لم يكن فيهم ولا رجل يبقى مقصود منه الإيه؟ يبقى لا يعبر عنه بجمع الإيه؟ المذكر. فلا يجوز أن يقصد به النساء وحدهن، لأن النساء وحدهن يعبر على طول بجمع المؤنث السالم. لماذا يعبر بجمع المذكر؟ لا يعبر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون كلمة إيه؟ كلمة جمع مذكر سالم لأنه مختوم بالواو والنون. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفسيره جعله عام في الذاكرين اللي هم الرجال، والذاكرات اللي هم النساء. فعلمنا من ذلك أن جمع المذكر السالم إذا ذكر فيه الرجال يدخل فيه النساء تغليبا. ومثله أيضا ضمائر جماعة الذكور، نحو هم، أنتم، لكم وأمثالها، يدخل فيها النساء تغليبا. نحو قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يبقى الكاف والميم في كلمة إنكم، ومثلها كلمة تعبدون اللي هي فيها الواو أو الجماعة، يدخل فيها الإيه؟ يدخل فيها النساء أيضا تغليبا. ولا يقدح في هذا أن بعض آيات القرآن ذكر فيها النساء بعد جمع المذكر السالم، لأن ذلك للتنصيص. ذلك للتنصيص. هنجد أن في آيات في القرآن الكريم ذكر فيها الرجال وكان يمكن الاكتفاء بذلك، لكن ذكر بعدها النساء. فهل نقول إن المقصود هنا أن الرجال إذا ذكروا لا يدخل فيهم النساء ولهذا ذكر الله النساء بعد الرجال؟ لا، إنما هذا المقصود منه التنصيص على دخولهم. لكن هناك اسم التغليب، تغليب يعني ذكر الرجال نصا ودخل فيهم النساء تغليبا. أما هنا دخل الرجال نصا ودخلت النساء نصا كما في هذه الآية. ومثاله قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. فهنا لما ذكر الله تبارك وتعالى جماعة الذكور بالياء والنون لهدالة على جمع المذكر، ها لو لم يذكر بعدها الإناث بجمع المؤنث لدخلنا في الإيه؟ في جمع الإيه؟ الذكور تغليبا. فلما ذكرهن علم أنه نص عليهن كذلك. أربعة، جمع المؤنث السالم لا يدخل فيه الرجال، لا يدخل فيه الرجال. يبقى جمع المذكر السالم يدخل فيه الرجال ويدخل فيه النساء، يدخل فيه الرجال تنصيصا ويدخل فيه النساء تغليبا. أما جمع المؤنث السالم اللي هو العكس، يدخل فيه النساء تنصيصا ولا يدخل فيه الرجال. إن كان مفرده لا يصدق على الرجال نحو عالمات ومسلمات. عالمات هل يمكن أن تشمل النساء الرجال؟ لا، لا يمكن أن تشمل الرجال بأي حال من الأحوال. ومسلمات كذلك. لماذا؟ لأن مفردهما عالمة ومسلمة. عالمة يعني امرأة، مسلمة يعني امرأة، لا يمكن أن يدخل فيها الرجال. فإن كان المفرد مفرد هذا الجمع صالحا للذكور كعلامة دخل الرجال في جمعه كعلامات. علامات ها تطلق كلمة العلامة هكذا بالتاء، تاء المبالغة، لمين؟ للرجال وللنساء. فإن كان المفرد الذي تكون منه جمع المؤنث مما يصح أن يطلق على الرجال فإنه إيه؟ يدخل فيه الرجال. يبقى مثلا لو قلنا المثالان المثالين اللذين ذكرهما هنا عالمات وعلامات. عالمات مفردها عالمة ولا يكون إلا للمرأة، فإذا لا يدخل في الرجال، لا يدخل فيه الرجال. طيب علامات مفردها علامة، ودي يدخل فيها الرجال لأنها تطلق على النساء وتطلق على الرجال. قاعدة، لا يمنع من حمل العام على عمومه وروده لا يمنع من حمل العام على عمومه وروده على سبب خاص. هي القاعدة المشهورة اللي بتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني رغم أن هذا العام وارد في سبب خاص إلا أنه يشمل جميع الحوادث التي هي مثله. كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة كانت ترد بيانا ابتدائيا، يعني توجيه من الله تبارك وتعالى وإرشاد وهدى، أي من غير جواب سؤال، يعني ليست جوابا على سؤال سائل، ولا هي نازلة في سبب معين. كتير جدا من آيات القرآن نزلت بهذا الشكل، يوجه الله عباده إلى شيء، يعلم الله عباده شيئا من دون أن يسأل إنسان عن هذا الشيء الذي علمه الله أو الذي وجهنا إليه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كثيرا من النصوص، بل هو الأغلب، كان يرد بناء على سبب وقعت حادثة من الحوادث فنزل القرآن في هذه الحادثة، تمام؟ أو في جواب سؤال، جاء سائل يسأل سؤال فنزلت آيات من القرآن أو قال النبي حديثا بسبب هذا بسبب هذا السؤال. ولذلك جمع العلماء أسباب النزول للقرآن وأسباب الورود للحديث ليبينوا لنا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أو لماذا نزلت هذه الآية، أو فيما نزلت. قال فإن القرآن نزل منجما بحسب الحوادث. القرآن نزل مفرق على مسافة 23 سنة بحسب الحوادث التي كانت تحدث، فكلما حدثت حادثة أنزل القرآن الكريم فيها حكما. كما يعلم من علم أسباب نزول القرآن، وكذلك قسم كبير من السنة ورد في بيان أحكام حوادث واقعة كما يعلم من علم أسباب ورود الحديث. إذن عندنا القرآن والسنة بالنسبة لما ورد على سؤال أو سبب أو على غير ذلك قسم نزل لسبب أو سؤال، وقسم نزل ابتداء. قسم الذي نزل ابتداء هذا يعني ليس حديثنا خاصا به الآن، وإنما نتكلم فيما نزل على سبب أو نزل جوابا على سؤال. قال: ثم قد يكون في النص الوارد لفظ عام. قد يكون في النص الوارد لفظ عام، بمعنى أن الله تبارك وتعالى حينما وقعت الواقعة أنزل الآية بلفظ عام، لم ينزلها خاصة بهذا الرجل أو بهذه المرأة الذي وقع له أو التي وقع لها كذا وكذا. فهل يفهم ذلك اللفظ العام على عمومه؟ احنا خلاص عرفنا أن هذه الآية نزلت بسبب سؤال كذا أو حادثة كذا، فهنا هل نراعي لفظ الآية ونقول هو عام في جميع الأفراد، أو يفهم على ضوء الحادثة فيكون خاصا بهذا السائل ونقيس عليه غيره؟ قال: ثم قد يكون في النص الوارد لفظ عام، فهل يفهم ذلك اللفظ العام على عمومه فيكون الحكم الشرعي شاملا لصورة السبب وغيرها، يشمل الصورة التي نزل فيها وكل الصور التي هي مثلها، أم يكون خاصا بصورة السبب، يكون خاص بهذه الصورة وبقية الصور ليست مشمولة بهذه الآية أو بهذا الحديث؟ قال: أما العام الوارد في بيان ابتداء فإنه يفهم على عمومه اتفاق، هذا لم يحصل فيه خلاف، هو ما بينه الله تبارك وتعالى هداية وإرشادا للناس دون سؤال سائل أو بيان أو حادثة معينة ونزل فيها الإيه؟ نزل القرآن الكريم من دون شيء سبب، يعني نحو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. يبقى الميتة كل ميتة، الدم كل دم، يبقى هذا لأنه نزل إيه؟ ابتداء، يبقى يبقى على عمومه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الذين آمنوا ده العام، يبقى مكتوب على كل المؤمنين، يبقى إذن ده متفق على أنه يجرى على العموم. وقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، من حرج، تمام، حرج هنا كذلك عام، تمام، في أنواع الحرج جميعا. يبقى إذن هنا إيه؟ هنا هذا عام بقي على عمومه اتفاقا. لماذا اتفق العلماء على بقائه على عمومه؟ لأنه لم يرد على سبب خاص، لم يرد على سؤال سائل، لم يرد مثلا في حادثة معينة، ولذلك إيه؟ اتفقوا على أنه عام وباقي على عمومه. وأما العام الوارد في جواب لسؤال، العام الوارد في جواب لسؤال، هنا سائل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤالا فنزلت آية بسبب هذا السؤال، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا الإيه؟ في شأن هذا السؤال. فهنا نتساءل كيف أجاب القرآن، كيف أجابت السنة؟ قال: فهو نوعان، الأول أن يكون السؤال عاما والجواب عام، يقول مثلا: ما حكم من فعل كذا، ولم يسمي إيه؟ إنسانا خاصا، إنما السؤال عام، فجاء الحكم من الله أو من النبي: من فعل كذا فله كذا أو فعليه كذا، خلاص حكم عام في مقابل سؤال عام، يبقى ده ليس فيه إيه؟ إشكال. قال: أن يكون السؤال عاما والجواب عام، ولا إشكال هنا في بقاء العام على عمومه، لا إشكال هنا في بقاء العام على عمومه، إذ إن هذا مقتضى اللفظ وليس له سبب ليختص به. ومثاله أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. المرء يعني أي إنسان، هذا عامه، المرء فقال المرء مع من أحب. هل هذا خاص بإنساء؟ ليس خاص. السائل مثلا ما قالش أنا أحب القوم ولما ألحق بهم، فأقول له أنت مع من أحببت، كنا هنا إيه اختلفنا في هذه المسألة، لكن السؤال عام والإجابة عامة. فهذا أيضا ليس من القاعدة التي نتكلم عليها الآن. الثاني، نوع الثاني من أنواع العام الوارد في جواب سؤال، العام الوارد جوابا عن سؤال خاص. إنسان يسأل سؤالا خاصا يظهر الخصوص في سؤاله، فيأتي الجواب عاما، فيأتي الجواب عاما. قال ومثله العام الوارد بناء على سبب خاص. يبقى إما واقعة خاصة جاء فيها لفظ عام، وإما سؤال خاص ورد فيه لفظ إيه؟ ورد فيه جواب عام. فقد قيل إنه يحمل على الخصوص، الدليل على إنه يحمل على الخصوص إنه نزل في هذه الواقعة خاصة، يريدون أن يقولوا لا يشمل غيره من الوقائع، وإنما يختص بهذه الإيه؟ بهذه الواقعة فقط. ولو أن لفظه لفظ العموم، حتى لو كان لفظ العموم فإنه يحمل على الخصوص. لماذا؟ قال لأنه هو ورد بناء على سبب خاص أو جوابا عن سؤال خاص، يبقى يبقى على العموم، لأن وروده في تلك المناسبة خاصة يقتضي أن المنظور إليه في حكمه هو ذلك السبب الخاص ولا يتناول غيره. ولأن نزول القرآن منجم بحسب الحوادث يقتضي أن ما ينزل في الحادثة هو بيان لتلك الحادثة بالذات. إذن هؤلاء يذهبون إلى أن ورود الجواب العام على سؤال خاص أو على واقعة خاصة يجعل هذا الجواب خاصا بهذه الواقعة، تمام؟ فيقول العبرة بخصوص اللفظ، العبرة بخصوص السبب، العبرة بخصوص السبب، ده القول الأول. وليس هذا القول بمرضي، هذا القول هو قول بعض العلماء وهم ندرة، وأما قول الجمهور فهو بخلاف ذلك. نعم، بل الصواب عند الأصوليين، بل القول الأول قول خطأ، الصواب عند الأصوليين أن العام في هذه الحالة يبقى على عمومه، العام يبقى على عمومه، فيصدق حكمه على تلك الحادثة بالذات وعلى سائر الحوادث التي تدخل في العام. إذن فلو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا خاصا أو وقعت واقعة خاصة في بيت من البيوت، فنزل جواب من الله أو جواب من النبي صلى الله عليه وسلم صدر وجاء عاما ليس خاصا بهذا السؤال أو بهذه الواقعة، فنعمل بعموم اللفظ وندخل فيه جميع الوقائع التي من هذا الجنس مما يتصل بموضوع السؤال أو بموضوع الواقعة، ولا ننظر إلى مسألة الخصوصية التي جاءت فيها الآية. بهنا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. قال والمعتقد حينئذ أن الشارع ما عدل عن الإتيان بلفظ خاص بالواقعة إلى الإتيان بلفظ عام إلا ليشمل الحكم صورة السبب نفسها ويشمل الصور الأخرى المساوية لها في الاسم حتى يجب أن توافقها في الحكم، فعدوله عن اللفظ الخاص إلى اللفظ العام دليل إرادة العموم. الشخص حينما جاء فسأل سؤالا خاصا، لماذا لم يجبه القرآن أو يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص مقابل لللفظ الخاص؟ كان يمكن، لكن لما أجاب القرآن وأجاب الرسول بلفظ عام، إذن عدل عن الخاص إلى العام لعلة، حتى يدخل هذا السؤال وجميع الأسئلة مثله، ويتدخل هذه الواقعة وجميع الوقائع التي مثلها، وهكذا. فلذلك نعتقد أن القرآن عدل إلى الجواب بلفظ خاص إلى الجواب بلفظ عام، لكي يكون التشريع عاما لجميع الأحوال التي مثل هذه الحالة أو الواقع. قال: ويعبر الأصوليون عن هذه المسألة الأصولية بالقاعدة المشهورة: العبرة بعموم اللفظ، يعني ننظر إلى أن اللفظ عام كما ورد في الجواب، لا بخصوص السبب، يعني لا ننظر إلى أنه جاء لسبب خاص فلذلك نعمل به في جميع الوقائع المشابهة وجميع الصور المشابهة، ولا نقف على حد الصورة أو السبب الذي سئل بشأنه. قال: ونزيد هذه القاعدة بيانا فنقول: كثير من آيات الكتاب الكريم ومن الأحاديث النبوية وردت على أسباب خاصة، ولكن ألفاظها أعم من سبب ورودها، وتشمل سبب الورود وغيره، فهي جواب على سؤال السائل وعلى كل سؤال يمكن أن يكون بنفس الطريقة، وهي حكم في الواقعة وكذلك في كل واقعة تشبهها، وتشمل سبب الورود وغيره وغيره، سبب الورود وغيره، يعني تشمل غيره أيضا، ولا يصح أن يقال إنه خاص بالمسؤول عنه، كل حكم ورد في القرآن لإنسان يبقى خاص بهذا الإنسان، لا، أو بسبب الورود، كل حكم نزل في واقعة يكون خاص بهذه الواقعة، لا، هذا ليس بصحيح، لأن عدول الشارع عن اللفظ الخاص إلى اللفظ العام لا بد له من فائدة، ولو كان يريد أن يجيب هذا الشخص خاصة لأجابه بلفظ حكم مسألتك كذا وكذا، حكم مسألة فلان كذا وكذا، جوابك كذا وكذا، لكن لم يأتي هذا، لما تأتي الآية دايما والذين والذين والذين، رغم أن الذي مثلا جاء لكي يتكلم في امرأته رجل واحد، ومع ذلك نزلت الآية تقول: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، والذين، مع أنه كان رجل واحد، تمام؟ نعم. لأن عدول الشارع عن اللفظ العام، اللفظ الخاص إلى اللفظ العام لا بد له من فائدة، وفائدته هي تعميم الحكم ليشمل صورا أكثر، فإن الكتاب والسنة إنما جاء ليبين أحكام الشريعة العامة، وهكذا وردت الأحكام بقطع السارق، رغم أنها نزلت أول ما نزلت في سارق واحد، ورجم الزاني رغم أنها نزلت أول ما نزلت في رجم واحد، رجم شخص واحد، وجلد القاذف، يعني كانت على سبب واحد، نعم، وكثير غيرها على أسباب خاصة وهي عامة، فيؤخذ بها على عمومها بمقتضى لفظ القرآن أو السنة. ومثال ذلك من القرآن آية الميراث للأولاد، نزلت في بنتي سعد بن الربيع عندما أخذ عمهما المال واشتكت أمهما، بهذا لفظ خاص، وهذا هذا إيه، واقعة خاصة أو حادثة خاصة، جاءت تشتكي، المفروض أن تنزل المسألة فين، أن تنزل المسألة في أهل هذا البيت خاصة، باسمهم، بوصف لهم، بكلمة جواب السائلة التي جاءت تسأل عن كذا مثلا، لكن نزلت الآية: يوصيكم الله، يوصيكم، مش يوصيك يا أخا سعد بن الربيع، لا، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذن هنا جاء الجواب عامة وجاء الحكم عامة ليشمل صورة بنات سعد بن الربيع وغيرهم والصور غيره. ومثاله من السنة حديث الذين سألوا عن البحر فقالوا: إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ مسألوا هنا عن الإيه؟ الوضوء فقط، الوضوء فقط، وهم الذين يسألون فقط. تمام، ده في خصوص من ناحيتين، من ناحية حادثة السائل ومن ناحية الوضوء. تمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور ماؤه، البحر هو الطهور ماؤه. فهم سألوا عن الوضوء به خاصة، فلم يقل جاز لكم الوضوء به، جاز لكم الوضوء به، ولكن الحكم جاء في طهوريته بعموم، جاء في طهوريته بعموم، فلا يقال لا يجوز التطهير به إلا في الوضوء، لأن السؤال كان خاص بالإيه؟ بالوضوء. بل يغتسل به من الجنابة، ولا ينجس ما لاق لأنه طاهر، وتغسل به النجاسة لأنه مطهر، وهكذا. وأيضا يشمل الجواب السائلين وغيرهم من الناس، لا يكون خاصا بهؤلاء القوم، وإنما يكون شاملا لمجموع الناس. ومثاله أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة يجرونها، فقال: هلا أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: أيما إهاب، كلمة أيما إهاب يعني عموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإن قوله أيما إهاب عام فيحمل على عمومه، ولا يقال إنه خاص بشاة ميمونة رضي الله عنها. فائدة: صورة السبب قطعية الدخول في الحكم وإن كان اللفظ عاما. عندنا الآن لفظ عام، فهل العام هنا على عمومه ظاهر أو نص؟ ظاهر. العموم يدل على الأفراد على جهة الظهور، لكن بالنسبة للصورة التي سئل عنها هي لا شك داخلة في العموم بطريق النص، يعني الحكم فيها نصا. لماذا؟ لأنها كانت السؤال الذي سئل، وهذا الجواب جواب لها وجواب أيضا لغيرها، فهو فيها هي نص وفي غيرها ظاهر. تمام، لماذا في غيرها ظاهر؟ لأنه في غيرها احتمال يطبق عليها النص العام، واحتمال يكون فيها إجابة أخرى أو نص آخر يشمل أو يعطي حكمها. قال: ففي قصة ابنتي سعد بن الربيع، هنا حادثة سئل عنها فجاء الجواب عاما، يعني يشملها وغيرها، لكن يشملها على سبيل النص ويشمل غيرها على سبيل الاحتمال العموم. تمام، نعم. فقال: ففي قصتي ابنتي سعد بن الربيع لهما قطعا الثلثان إن علم أن الآية نازلة فيهما. ومن هنا يعلم أن نصيب البنتين في الميراث الثلثان، وهو ما لا تفيده الآية بذاتها. ليه؟ لأن الآية بتقول إيه؟ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فوق اثنتين يعني من ثلاثة وانت طالع. تمام؟ لكن الآية سبب ورودها سؤال عن بنتين، يبقى معنى ذلك أن حكم البنتين حكم الزيادة عن البنتين، يبقى الحكم هنا ليس ثلاثة أجزاء، جزء منه للمفردة بنت المنفردة، جزء للبنتين، جزء لما فوق البنتين، لا، إنما هو جزءان فقط، جزء للبنت المنفردة وجزء لبنتين فأكثر. وكلمة فوق هنا لماذا جاءت؟ ها، فإن كن نساء فوق اثنتين، دي ما معنى كلمة فوق؟ فوق دي صلة، صلة، يعني ليس المقصود منها ليس المقصود منها القيد. نعم. ومن هنا يعلم أن نصيب البنتين في الميراث الثلثان، وهو ما لا تفيده الآية بذاتها، فالحديث يفسر الآية فيتبين به أن فوق في الآية صلة. يبقى إذن الشاهد لهذه الفائدة إن سورة السبأ اللي هي القصة التي نزل لأجلها هذه الآية قطعية الدخول في الحكم، يعني هي الحكم نص فيها، وإن كان اللفظ عام يعني ظاهر في غيرها. وفي الحالة الثانية الوضوء بماء البحر لأولئك القوم جائز قطعا، لهؤلاء القوم جائز قطعا، لأن اللفظ جاء جوابا عن سؤالهم عنه، إذ لو افترضنا خروج الوضوء عن الطهارة الجائزة بماء البحر لكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم ما سألوا عنه، ويكون ذلك تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وذلك غير جائز. وهذه المسألة هي التي يناقشها العلماء، فيقولون صورة السبب أو صورة الواقعة داخلة في اللفظ العام أو ليست داخلة فيه، أو داخلة في جواب العام أو ليست داخلة فيه، هي داخلة قطعا، فدخولها دخول نص، ودخول غيرها دخول إيه؟ دخول احتمال. الجواب الخاص عن السؤال الخاص، إن كان الجواب خاصا فإن القاعدة السابقة لا ترد، اللي هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لماذا؟ لأن السؤال كان خاص والجواب خاص، فمن أين نأتي بالعموم؟ كيف نأخذ عموم؟ ما فيش عموم في المسألة. قال ومثاله من القرآن قصة ضرب الحجاب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، الضمير عائد عليهن، فلا يشمل من عداهن من النساء بمقتضى اللفظ. ومن قال هذه الآية تدل على وجوب الحجاب على غيرهن من النساء المسلمات فإنه يعني الدلالة القياسية لللفظية، يعني يقول الآن إن يقاس غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بيتكلم في القياس ولا يتكلم في الدلالة اللفظية اللي هي دلالة العموم. إن كلمة وإذا سألتموهن، إن الضمير هنا شامل لجميع الايه النساء، لا يتكلم من هذا الباب. قال بخلاف آية الميراث وحديث البحر وحديث شاة ميمونة فدلالتها على العموم لفظية. ليه؟ لأن الجواب جاء عامة، أما هنا الجواب جاء خاصة، جواب خاص. ومثاله من السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال مره فليراجعها. كلمة مره فليراجعها ده خاص، كلام خاص. والآن لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن عمر، عن عبد الله بن عمر، لأنه لو أراد أن يكون تشريعا عاما للناس لقال ماذا صلى الله عليه وسلم؟ لقال من طلق، الجواب يكون كده، من طلق امرأته وهي حائض فليراجعها، ولا يجري على خصوصية السؤال، لأن السؤال جه خاص، قال له إن عبد الله بن عمر، يبقى يتكلم عن مين؟ عن خاص، تمام؟ طلق امرأته وهي حائط، فقال مره، يعني مر عبد الله بن عمر، كده خاصه، مر عبد الله بن عمر فليراجع امرأته التي طلقها وهي حائط. لو كان أراد العام كان عمل إيه؟ قال كان قال صلى الله عليه وسلم من طلق، يأتي بصيغة العموم، إلا أن الجواب هنا كان خاص، ولذلك مره فليراجعها. الرجعة هنا ليست واجبة، الرجعة ليست واجبة، لأن الوجوب خاص بمن؟ بعبد الله بن عمر فقط. ولكن يكون حكم غير ابن عمر كحكمه في ذلك بطريق مفهوم الموافق، لا يكون من باب العموم، إنما من طريق مفهوم الموافق، إن يكون حكم غيره كحكمه، أو القياس بنفي الفارق. نقول إيه؟ نقول إن هذه الصورة اللي حدثت لمحمد وأحمد وزيد وعلي وخالد مثل الصورة التي حدثت لعبد الله بن عمر، مثلها شبهها وليس بينهما فارق، والشرع لا يفرق بين المتماثلات بل يعطيها حكما واحدا. تمام، إذن فيكون له نفس الايه لهؤلاء الناس نفس الحكم الذي كان لعبد الله بن عمر، لكن لا يقال انه يدل بالعموم، اللفظ نفسه لا يدل على العموم لانه كان لفظا خاص. مثال اخر، ان سعد بن ابي وقاص، سعد ابن ابي وقاص قال: يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي، افاتصدق بثلثي مالي؟ كل هذا سعد يتكلم عن ايه؟ أمر خاص، واقعة خاصة، سؤال خاص به هو، يعني كل مثلا أنا ومالي وبنتي وكل هذا إيه خاص به، سؤال خاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفأتصدق بثلث مالي؟ قال النبي: لا. قال سعد: فالنصف؟ قال: لا. قال سعد: فالثلث؟ قال النبي: الثلث والثلث كثير، يعني الثلث جائز ولكن هو أيضا إيه أيضا كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فمثل هذا خاص بالحالة المسؤول عنها ولا ينطبق على غيرها بمقتضى اللفظ، يعني لا نستدل بهذا اللفظ على أحكام المسألة أو صور المسألة الأخرى. تمام، وإنما دلالتها على غير حالة سعد من باب المفهوم الموافق أو بالقياس بنفي الفارق. وإحنا شرحنا المفهوم الموافق وشرحنا القياس بنفي الفارق. المفهوم الموافق معناه أن يكون حكم المسألة الجديدة مثل حكم هذه المسألة لأنها توافقها في نفس الإيه في نفس المفهوم. هذه واحدة. القياس بنفي الفارق أن هذه المسألة مسألة تشبه هذه